السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فبداية أتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء أن ييسر لإخواننا الطلاب. اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم سدد ألسنتهم، اللهم أعنهم على كل خير يا رب العالمين، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم بارك لهم في أوقاتهم، وبارك لهم في علمهم، وبارك لهم في وظائفهم، اللهم اجعل مذاكرتهم غصة في حلوق الكافرين، اللهم اجعل وظائفهم غصة في حلوق المجرمين، اللهم إنا وإياهم على كل خير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل لنا ولهم وللمسلمين كل أمر عسير بقوتك يا قوي يا متين. أيها الكرام، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع تفسير سورة البلد. هذه السورة التي سماها الله جل وعلا باسم أحب البلاد إلى الله، ألا وهي مكة، وهي أم القرى. سورة البلد مكية بإجماع أهل التفسير. قال الله جل وعلا في هذه السورة القصيرة المباركة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة. يقول الله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. لا، قال أهل العلم في تفسيرها، هو نفي لشيء متقدم، فكأن أو هذا هو واقع الكفار من كفار قريش، أنكروا البعث والعرض على الله جل وعلا يوم القيامة، فأنكر الله جل وعلا عليهم هذا الإنكار بقوله تعالى: لا، ثم أقسم الله جل وعلا على تحقق ذلك، كمثل قول ولله المثل الأعلى. ففي الدنيا بعض الناس إذا أراد أن يقسم قال لا والله، فمعنى لا هنا نفي لشيء متقدم كأنه ينكر عليه ثم يقسم بالله جل وعلا بعد ذلك. فالله جل وعلا يقول لا أقسم بهذا البلد، حتى تفهم هذا المعنى افهم هذه القراءة، حتى تفهم هذه المعنى افهم هذه القراءة، فأنا أقرأها لتفهمها، لا أقسم بهذا البلد. فكأن الله جل وعلا، أستغفر الله، كلمة كأن هذه يعني سفق لسان، أقول الله جل وعلا ينفي بكلمة لا هذه المزاعم الجاهلية لهؤلاء المشركين، ثم يقرر الله جل وعلا بهذا القسم الله جل وعلا لا يحتاج إليه، لكنه يؤكده في أذهان وعقول السامعين، فيقسم الله جل وعلا. والله تعالى إذا أقسم فإنه تعالى يقسم بشيء عظيم على شيء عظيم وهو العظيم، وليس لأحد أن يقسم بشيء أو بأحد غير الله. لكن الله جل وعلا خلق الخلق، فيقسم الله جل وعلا بما أو بمن، بما أو بمن شاء من خلقه، حيث أراد الله سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الذي يقسم الله جل وعلا به. وهذا القسم تكلمنا عنه كثيرا ومرارا في مواقف سابقة. قال تعالى لا أقسم بهذا البلد، ألا وهي مكة، أن يقسم الله جل وعلا بالبلد وهي مكة تعظيما من الله جل وعلا لشأن مكة. فمكة هي بلد الله الحرام، فما حرم مكة إلا الله سبحانه وتعالى، ما حرم مكة إلا الله سبحانه وتعالى، ثم حرمها نبي الله إبراهيم، ثم أتم وأكد هذا التحريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمكة هي البلد العظيم التي امتن الله جل وعلا على أهلها بالعيش فيها، ويكرم الله جل وعلا من لا يعيش فيها بأن يشد الرحال إلى المسجد الحرام فيها، إكراما لهذه البلد التي أحبها الله وأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج منها والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فيقسم الله جل وعلا بهذه البلد الحرام التي حرمها الله سبحانه وتعالى تعظيما لقدرها وشأنها. فمكة هي أم الكرة، مكة هي أفضل البلاد، مكة أكرمها الله جل وعلا بوجود المسجد الحرام فيها، فحرم الله المسجد الحرام وما حول المسجد الحرام. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. لو ذكرت لك فضائل مكة لن ينتهي بنا المقام، لكنك لابد أن تعلم أن الركعة في المسجد الحرام، وانتصر بعض أهل العلم المعاصرين الآن ومن سبقهم إلى أن الصلاة في الحرم، يعني في المسجد الحرام وما حوله من الحرم الذي حرمه الله جل وعلا وحدوده معروفة لدى أهل مكة، لدى أهل مكة صلاة في هذا الحرم تعدل 100,000 صلاة في مسجد كهذا المسجد، وهذا من تفضيل الله جل وعلا لمكة. فضل الله جل وعلا مكة إذ جعل الله جل وعلا فيها الكعبة التي كلها مباركة وما حولها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلو قرأت هذه الآيات تعلم فضل مكة. أول بيت وضع للناس بنته الملائكة، ورفع قواعده إبراهيم بل إن الله جل وعلا حين أراد أن يكرم إبراهيم كرمه ببناء البيت. فالله جل وعلا حين أراد أن يكرم إبراهيم أعلمه تعالى مكان البيت ليبنيه ليتشرف هو ابنه إسماعيل ببنائه. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. البيت كان هدم، جاءت الريح، جاء التراب فقد طاه، ولا يعلم الناس ما هو هذا البيت الذي بناه الله جل وعلا بأمره، وهو أول بيت وضع في الأرض، أو الذي أمر الله ببنائه في هذه الدنيا، أول بيت وضع في الأرض، لا يعلم الناس أين مكانه. قالوا: إما أن يكون طوفان نبي الله نوح الذي أرسل على زمانه وأهلك الله جل وعلا به أهل الأرض، ربما يكون هذا هو السبب في زوال البيت، أو أنه أزيل بالعوامل الأرضية التي جعلها الله جل وعلا بما تسمى الآن عوامل التعرية، أو بالتراب أو غير ذلك. لكن الله جل وعلا حين امتن على إبراهيم وأراد أن يرفع قدره وذكره جعله يتم هذا البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فهذا البيت جعل الله جل وعلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم آية بينة وعلامة واضحة إلى الآن، وقد كان المقام فيه آثار أقدام نبي الله إبراهيم علامة وآية بينة مستمرة دائمة على أن الذي بنى البيت هو نبي الله إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. فالدخول فقط، الدخول في المسجد الحرام أمن بأمر الله عز وجل، كل هذا تعظيم للبيت. كان الواحد من أهل مكة إذا دخل البيت الحرام فوجد داخل البيت قاتل أبيه لا يتعرض له، إجلالا وتعظيما لشأن المسجد الحرام، ومن دخله كان آمنا. وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، فأكد النبي وقال: ومن دخل المسجد فهو آمن. نعم آمن، أولم نمكن لهم حرما آمنا، حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فمن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وما ولد وما ولد هذا قسم من الله جل وعلا على شيء عظيم. فنعم قسم الله جل وعلا بالوالد وما ولد شيء عظيم، لأن هذا ليس لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فلن تستطيع أن يولد لك بإرادتك، إنما بإرادة الله جل وعلا، فهذا شيء عظيم أقسم الله جل وعلا به. يقسم الله جل وعلا على ماذا؟ لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا الذي يقسم الله جل وعلا عليه. يقسم الله ويؤكد لك أن الإنسان خلق وخلقه منذ بداية خلقه يبدأ معه التعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا إكراما من الله جل وعلا للإنسان ليشعر بعد ذلك بحلاوة الجنة. يعني اللي طول عمره شبعان ما بيحسش بلذة الأكل، لكن لما جوع أحيانا ويأكل بعد ذلك يحس إن الطعام له طعم تانش. ويمكن أنت لما تصوم وتيجي تأكل تحس إن الأكل له طعم أحسن من كل يوم. كذلك لا يحس بلذة الدفء إلا من مر عليه البرد، لا يحس بحلاوة العافية إلا من مر عليه المرض، كذلك لا يحس بسعادة الجنة إلا من رأى الكبد في الدنيا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالإنسان الذي خلقه الله جل وعلا منذ بداية خلقه بدأ معه الكبد. أي إنسان في الدنيا لابد أن يمر عليه إما حزن على ما مضى، وإما غم فيما يعيشه، وإما هم فيما سيأتي. كل إنسان لا ينفك عن أحد أو جل هذه الثلاثة أو كل هذه الثلاثة.
غم في الحاضر، حزن على الماضي، هم على المستقبل. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني شوف الكلمة في يعني ايه، يعني الكبد يحيط به من كل مكان. الكبد يعني النعب، التعب والنصب والإرهاق، مثل قوله مثلا كبد فلان العدو خسائر، كبده يعني أصابه بخسائر. فكبد يعني إصابة، يعني تعب، يعني ألم، يعني أهات يعيش الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فكأن الكبد يحيط به من كل مكان. بداية خلق الإنسان إيه؟ حين بدأ أو بدأ خلق الإنسان وهو ما زال حيوانا منويا وبويضة، بدأ التعب. فالحيوان المنوي نفسه معه الكد والكبد، يسير في رحلة شاقة يكثر فيها مئات الآلاف، بل يكثر فيها الملايين من الحيوانات المنوية، تعب مع بداية الحياة. وكذلك البويضة تعب في تقلبها داخل قناة فالوب وتدحرجها وسقوطها إلى أن تصل، ثم مرورا بالآلام وهو في بطن أمه، حتى يخرج مع شدة الكد والكبد والتعب من أضيق ثم، فيستهل صارخا لأن الشيطان يلهزه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر سبب صراخ الولد حين يولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يلهزه الشيطان عند ولادته فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها. يبقى بصرخ ليه؟ عشان الشيطان لهزه، فمع بداية ولادته يستهل صارخا. يمر الإنسان بالألم منذ بداية خلقه، ويمر حتى أثناء فترة الرضاعة يمر بآلام، آلام التسنين، ما يطلع أسنان يحس بألم، آلام المرض التي يمر بها، آلام الختان، يمر الإنسان بآلام الفطام، ثم يزداد عمره فيمر بآلام الضرب والتربية، يربيه أبوه ويربيه مؤدب فيمر بآلام على هذه التربية، يمر بآلام من المرض، بآلام في البحث عن لقمة العيش، بكبد في البحث عن الزواج، بكبد في الأمراض، ثم يمر بآلام إلى أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة، فيمر بآلام الهرم، تعب المفاصل، تعب الظهر، ذهاب البصر، كل هذه كبد وكد. يمر بآلام شديدة عند الموت، تزداد الآلام إذا دخل القبر من ضمة القبر وسؤال الملكين: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يزداد الألم إذا بعث يوم القيامة وسط العرصات من تطاير الصحف، كبد وكد، من المرور على الصراط، كبد وكد، من العرض على الله جل وعلا، كبد وكد، من الدخول في النار للإنسان الكافر والعياذ بالله، منتهى الكد والتعب. لكن يزول هذا كله مع المؤمن إذا وضع أول قدم له في الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كلام ده ليه؟ لماذا يقول الله ذلك؟ يسلي الله جل وعلا على أهل النصب، على أهل التعب، على أهل المرض، على أهل المصائب، على أهل الآلام. فمن فقد حبيبه أو ابنه أو ماله، من رصد بامتحان، من أوذي في الله، من تعرض للبلاء، من تعرض له الظالمون، من آذاه جاره، من أغلظ عليه صاحبه، من سبه رجل في طريق، من ظلمه أستاذ جامعي، فليصبر نفسه بهذه الآية: لقد خلقنا الإنسان في كبد. من لم يجد مالا، من لم يجد زوجة، من لم يجد هناءة، من لم يجد سكنا، من لم يجد بيتا، فليصبر نفسه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. من مرض، من شلت أطرافه، من كسرت يده أو رجله، من أصيب بفقد ولد أو بمنع ولد، فليصبر نفسه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا تعرض المؤمنون للبلاء، وتعرض المسلمون للاضطهاد، وتعرض الملتزمون للبأس والشدة من أهليهم ومن غيرهم، فليصبر نفسه بقول الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذا مبدأ عام في الدنيا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم ينكر الله جل وعلا ويرد على مزاعم المشركين الذين أصابهم العجب والغرور والكبر والاستعلاء، فيرد الله جل وعلا على مزاعمهم بقول الله جل وعلا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ فيرد الله جل وعلا على أهل الاستعلاء الذين ظنوا أن أحدا لن يقدر عليهم، يرد الله جل وعلا على أبي جهل الذي قال لما سمع قول الله تعالى عليها 19 قال: والله إن عددهم ليسير، أرى أن آخذ أنا وفلان 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 وعد من المشركين 18 رجلا، أرى أن يأخذ كل واحد منا رجلا من هؤلاء من خزنة مكة من خزنة النار ليقتله، فهل منكم أحد يقوم بال19؟ فرد الله عليه وقال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يستطيع الواحد من هؤلاء الملائكة بأمر الله أن يدمر الكون، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب هؤلاء المشركون الأشداء كعمرو بن عبد ود الذي كانت نساء قريش إذا أرادت المرأة منهن أن تخيف ابنها لتدخله البيت، تعال يا ابن ادخل ما دخلش، تقول له تعال وأحسن نديلك عمرو بن عبد ود، فيأتي موليا يدخل البيت خائفا مرعوبا، الذي وقف في داخل الخندق في حين لم يستطع أحد أن ينزل الخندق من عمقه، ووقف هو فيه وهو ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، تزعمون بأن قتيلكم في الجنة وقتيلنا في النار، وقد اشتقت لدخول النار، أليس بكم من اشتاق لدخول الجنة؟ أيحسب هذا ألا يقدر عليه أحد؟ أيحسب هذا المشرك؟ أيحسب هذا المشرك الأشد بن كلدة كما قال بعض التفسير الأشد بن كلدة، الرجل من أشداء قريش الذي كان يقف ويقول: لن يقدر علي أحد، ثم يثبت نطعا على الأرض اللي هو فرش فراش على الأرض ويقف عليه، وقال: أنا سأقف ومن يستطيع أن يوقعني أو يزيلني عن مكاني فليأتي، فيقف ويأتي 10 يمسكون بطرف البساط ليجذبوه وهو ثابت عليه فلا يستطيع أن يحركوه ولو حركة واحدة، فيتقطع النطع وهو ثابت في مكانه، أيحسب هذا أن لا يقدر عليه أحد؟ أيحسب المشرك الذي كان يربط يده يقيدها بالأحبال ويربطها في رجله ثم يقول: اربطوها في حمار، ثم ينتفض فيقطع الأحبال ويكسر ظهر الحمار، أيحسب هذا أن لا يقدر عليه أحد؟ أيحسب المشرك الذي كان يمد يده لهم ويقول: اضربوا عليها ومن استطاع أن يقطع منها شيئا فله كذا وكذا، ويمد يده ويأتوا بعصيان يضرب عليها وما يكذب يده أبدا، أيحسب هذا رغم هذه القوة ألا يقدر عليه أحد؟ لا والله، بل يقدر عليه الواحد الأحد. من أنت رغم هذه القوة؟ من أنت؟ ولا شيء، فيروس يسير لا يرى إلا بالميكروسكوب الإلكتروني، الميكروسكوب العادي ما تشوفوش، يمرضه ويقعده. من أنت؟ أنت الضعيف، أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، تحسب أن لا يقدر عليك أحد؟ يقدر عليك الواحد الأحد. أنت الذي خلقت من رحم أمك طفلا وجنينا، وخلقت قبل ذلك من صلب أبيك ماء مهينا، من أنت؟ أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل في أحشائك العذرة، من أنت؟ على ما تستعلي؟ أيا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس عما في بطونهم وما استشعر الكبر شبان ولا شيب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب، لو زعمت بحق أنه لن يقدر عليك أحد أمر الدود بعد أن تموت ألا يكون، بل أمسك الموت أن يأتيك، إذا أتاك ملك الموت امنحه إن كنت تستطيع أن تقدر، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ من أنت؟ أنت الضعيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة، يوم بصق النبي في يده، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده ثم قال للصحابة: قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت وللأرض منك وإيد حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. سمي إيه؟ نطفة نذرة مثل البصقة لا يسوي شيئا. من أنت؟ أنت الفقير وربك الغني الذي يقدر عليك. أنت الفقير إلى رب السماوات، أنت المساكين في مجموع حالاتي، كما قال ابن تيمية أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المساكين في مجموع حالاتي. فتعرف التميم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لا، بل يقدر عليه الله، بل يقدر عليه الملائكة الذين أعطاهم الله جل وعلا القوة، بل يقدر عليه فيروس يسير بسيط. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أي هذا الكافر المشرك، وقيل يقول المنافق، وقيل يقيل المؤمن، يقول أهلكت مال اللبنة. الكافر يقول إيه؟ أهلكت مال اللبنة، يفتخر أمام المشركين ويقول لقد أنفقت الكثير لإيقاف دعوة محمد، كما ورد في تفسير هذه الآية أن أم جميل زوجة أبي لهب قامت وافتخرت وقال لقد بعت قرط الذهب لأنفق هذا المال على إيذاء محمد. فالله يرد عليها وعلى أمثالها يقول أهلكت مالا لبدا، مالا لبدا يعني كثيرا يعني مجمعا، أهلكت مالا كثيرا لعداوة محمد وأصحابه. كما تفتخر الكنيسة في عام 1991 تخرج وتقول لقد أنفقنا على التنصير، على تنصير المسلمين في أفريقيا في سنة 1991 فقط أنفقنا 181 مليار دولار. يقول أهلكت مالا لبدا، أهلكت مالا كثيرا، لكن هذا المال وبال علي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول يعني الكافر أهلكت مالا لبدا كثيرا. وقيل المنافق يرائي بإنفاقه الذي ينفقه أمام الناس لا لله إنما للناس، يقول أهلكت مالا كثيرا أي أنفقت مالي في بناء المساجد وفي إطعام فلان وفي إطعام فلان وفي عمل الخيرات، وهو ما أنفق إلا لوجه الناس فيسمع بعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. وقيل أن المؤمن يقول ذلك من باب الدعوة إلى الخيرات، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ الظالم القوي الفتش اللي كان فاكر محدش بيدير له، هو فاكر إن ربنا مش عارف بيعمل إيه. والله يا أخوانا يمكن أنت تعرف وغيرك يعرف إن في كثير من الذين ملأوا الدنيا بسطوتهم، من الذين ظنوا أنهم أقوياء ونسوا أن الله يراهم، أهلكهم الله جل وعلا. أنا أعرف شاب، كنت أعرف شاب خلاص ما عادش موجود، شاب شديد غليظ لدرجة من شدته وغلظته قد رأيت هذا المشهد بعيني، ضرب أباه وفتح بطن أبيه من شدته، ووقف أمام محله أبوه مرمي على الأرض مفتوح بطنه، رأيت ذلك المشهد والله مفتوح بطنه، ولا يستطيع الناس أن يأخذوا أباه الإسعاف جت ما حدش قادر ينقله من شدة الإبن، بل جاءت الشرطة ووقفوا بحديدته على باب محله يقول لا يرفع واحد، والشرطة مش قادر يأخذه من شدته. وسبحان الله ما هي إلا أيام، الذي ظن أن لا يقدر عليه أحد وحسب أن لا يره أحد ما هي إلا أيام، أراد أن يظهر قوته أمام الشباب في أن يرفع ماكينة سيارة فرفعها فانقسم ظهره فدخل الطوارئ ما هي إلا ساعات حتى مات. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مال اللبلاء. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن الله جل وعلا لا يراه؟ لا والله، يراه الله جل وعلا، ويعلم خطواته وحركاته وسكناته، ويعلم تجرؤه على الله، ويعلم إنفاقه المال لمعصية الله، يعلم جرأته على الله، ويعلم ظلمه وبغيه، ويعلم إعراضه عن الله جل وعلا. أيحسب أن لم يره أحد؟ بلى، يراه الله جل وعلا ويسجل عليه. فلا بد أن تعلم أن الله جل وعلا يراك. إياك أن تظن يوما فإن هؤلاء المجرمين يعذبهم الله جل وعلا يوم القيامة بظنهم أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، كما قال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قالها الله جل وعلا حين تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فيقولون لجلدهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم أجابهم الله جل وعلا السبب: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يبقى اللي جاي من معصية يحط الناس كده يكتب: أيحسب أن لم يره أحد؟ قاعد على المكتب كده بيذاكر، يعمل ورقة كبيرة: أيحسب أن لم يره أحد؟ عشان لو الشيطان جه يقومه يفتكر. أيحسب أن لم يره أحد؟ تقول لي إخواننا اللي عنده كمبيوتر وخايف يخش على النت ويشوف المواقع الحرام، أو عنده تلفزيون وخايف يتفرج على الحرام، اكتب على التلفزيون أو على الكمبيوتر على الشاشة ورقة كبيرة كده: أيحسب أن لم يره أحد؟ يوم لما تيجي تبص تذكر، تذكر إن الله كان عليكم رقيبا. تتذكر: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يتذكر أن الله يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. لو فعلت ذلك لنجوا. لو خشيت الله جل وعلا بالغيب فعلمت أن الله يراك لنجاك الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث روى الطبراني من حديث أنس بن مالك وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن شاء الله بأمر الله تعالى الحديث هذا يكون عنوان درس السلاب الخميس القادم إن شاء الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. اللي عاوز ينجو عليه بالثلاثة دول: ثلاث منجيات، خشية الله في الغيب والشهادة، خشية الله في الغيب والشهادة، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فأول ما ينجيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خشية الله في الغيب والشهادة. الله غيب عنا، ومع ذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو ده. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يمتن الله جل وعلا عليه. ألم يجعل الله لك عينين ولسانا وشفتين وهداك النجدين؟ ألم يكرمك الله جل وعلا بعينين؟ ماذا لو كانت عينا واحدة؟ لو إنسان ما عندهش، كما قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لو قلبناه مكان العينين عين واحدة، ومكان الشفتين شفة واحدة، ومكان اللسان لسانين، يبقى شكل الإنسان إيه؟ قبيح. أنت متخيل المنظر؟ عين واحدة وشفة واحدة ولسانين، منظر قبيح. عندئذ تعلم أن الله أكرمك، ولقد كرمنا بني آدم، تعلم أن الله فضلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فيمتن الله جل وعلا على هؤلاء بهذه النعمة. وقيل أن الله يذكر هؤلاء المجرمين بأن هذه النعم ستشهد عليهم يوم القيامة، العينين واللسان والشفتان، كما قال الله جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وكما قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هداه الله الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. وكلمة نجد، نجد يعني طريق مرتفع. ودايما لما تكون ماشي في الشارع وتلاقي حاجة عالية كل الناس تشوفها، فالله جعل الطريقين، الله جل وعلا جعل الطريقين واضحين أمام كل إنسان. ترى أنت طريق الخير من بعيد واضح أمامك عليه نور، وطريق الشر واضح أمامك، والله جل وعلا هداك لأن تختار أحد هذين الطريقين، لم يظلمك. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هداك الله حتى لا يكون لك أمام الله جل وعلا حجة، وهديناه النجدين. فبهذين بهذا العقل الذي هداك الله جل وعلا إليه، وهذه تسمى هداية الدلالة. أنتم عارفين أنواع الهداية اثنين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة على الناس على الأنبياء، وهداية التوفيق من الله جل وعلا أن يوفقه إلى طريق الحق. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ نكمل هذا بأمر الله جل وعلا في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر النجاح والتوفيق لإخواننا الطلاب وأعنهم على كل خير يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على ابن محمد، والحمد لله رب العالمين. الأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت أنا جبتها معايا كما وعدتكم، وأجيب عليها أولا إن شاء الله تعالى. أخي يقول لماذا سمي الماء من الأسودين، لماذا سمي الماء من الأسودين؟ قول عائشة على ما كان طعامكم، قالت على الأسود، على الأسودين التمر والماء. يسمى هذا للتغليب. المية ملاش لون، لكن لو جمعت مية كبيرة تبص لها يبقى لونها ايه؟ في الغالب اسود، يغلب عليها السواد، فيسمى الماء الأسود. ويسمى كذلك التمر الأسود، إما لتمر العالية أو للتغليب، كما تقول مثلا رأيت أو جاء العمران، يقصد به أبو بكر وعمر للتغليب، أو طلع القمران، القمران يقصد به الشمس والقمر، فيقال هذا تغليبا. ما كيفية تحريك السبابة أثناء التشهد، هل أحركت شديدا أم خفيفا؟ القول في تحريك إصبع السبابة على خلاف بين أهل العلم، لكن أكثر علماء يرون لفظة يحركها لفظة شاذة، أكثر علماء يرون أنها لفظة شاذة، وحسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال بأنها زيادة الثقة. فمن قال بعدم تحريكها يعني ثبت يدك وفيها انثناء خفيف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، ثبت يدك طوال التشهد. أو من قال بتحريكها عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث يشير النبي بها والزيادة يحركها، يعني إشارة مع التحريك تكون هكذا إشارة وانت بتعمل كده، عند من يرى تحريك الإصبع، عند من يرى تحريك الإصبع. لكن أكثر علماء على أن هذا رواية شاذة. هذا القول بأن المنتحر كافر قول صحيح، المنتحر مستحلا الانتحار كافر، المنتحر مستحلا الانتحار كافر. لكن اذا لم يستحل الانتحار، مثل اكثر من ينتحر من بيننا الان في الايام دي، اللي ينتحر اذا هم الدنيا ولا وعارف الانتحار معصيه لا يستحله، فلا يقال بانه كافر، لا يقال بانه كافر، بل هي معصيه كبيره من الكبائر، من اشد الكبائر، لكنه لا يكفر صاحبها. فان النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم بشر أن صحابيا انتحر لكنه دخل الجنة، صحابي هاجر مع صاحبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم شاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فأصيب في المعركة، فجاء بسيفه أو خنجره فقطع به يده فنزف فمات، فرآه صاحبه في صورة طيبة وقد غطى يده، حديث صحيح مسلم، رآه صاحبه في صورة طيبة وقد غطى يده، فقال له صاحبه في الرؤية ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي. قال بماذا؟ قال بهجرتي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما تغطي يدك؟ قال الله جل وعلا لي إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك، إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك. فقال هذه الرؤية صاحبه للنبي عليه السلام، عرضها على النبي عليه السلام، فلما سمعها النبي رفع النبي يده وقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، يعني غفر الله له بالهجرة كل ذنوبه، لكن بهذا الانتحار ما غفر الله يده، فدعوة النبي مستجابة، غفر الله جل وعلا له. فالانتحار معصية كبيرة من الكبائر، لكنها ليست شركا إذا لم يستحلها، ليست كفرا إذا لم يستحلها. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هل يجوز الصلاة في المسجد المقبور حيث تأتي أكثر من جنازة في اليوم الظهر؟ وأريد أخذ الثواب، ثواب صلاة الجنازة، فأصلي الظهر والعصر هناك، وأصلي على أي جنازة تأتي وهذا المسجد ومسجد الأسوي. بالنسبة لصلاة الجنازة تجوز في المسجد اللي في قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة وسط القبور لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أين هي بعد أن افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ماتت رسول الله ليلا ودفناها وكرهنا أن نوقظك، فقال النبي عليه السلام بعد أن ذهب إلى قبرها وصلى عليها هناك وهي مقبورة، وصلى عليها هناك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن هذه القبور مليئة ظلمة على أصحابها وإن الله منورها لهم بصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عند المسجد في قبر أو عند القبر نفسه هذا جائز صلاة الجنازة، لكن الصلاة غير ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما قال النبي في وصية الموت، النبي هو بيموت آخر وصية يقول ألا إن اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. لكن من صلى تسقط الصلاة عنه، الصلاة صحيحة. هو القبر في المسجد خلاص يبقى نهى النبي عن الصلاة فيه، لكن طبعا يخف إذا كان خلف، يخف الكراهة أو يخف التحريم إذا كان في خلف، لكن النبي نهى على الإطلاق عن الصلاة في المسجد في قبر، قدام ورا في الجنب في أي مكان. هل عليكم صلاته، هل إذا ابتلي العبد بلاء شديدا بعد أداء الطاعة من الطاعات أو عمل من الأعمال الصالحة، هل هذا دليل على قبول الله تعالى لهذا العمل ويتمحيص هذا العمل مما شابه من الرياء أو العجب، أم هذا دليل على حبوط العمل؟ ربما لا يكون هذا دليل خالص، لكن الابتلاء عموما النبي عليه السلام يقول من يريد الله به خيرا يصب منه، فإن كان طائعا وأصيب فهذا الإصابة أو هذا البلاء محبة من الله جل وعلا له، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، والابتلاء هذا إما أن يكون لتصفية من ذنوب سابقة أو للترقية في الدرجات، يعني لتصفية من الذنوب أو للترقية في الدرجات، يعني النبي ابتلي فما هو الذنب الذي صنعه النبي عليه السلام ليبتلى، إنما ترقية من الله جل وعلا للنبي في الدرجات. حديث اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا واحشرني في جنب المساكين حديث ضعيف، ولا أظن أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم به على نفسه بالفقر والمسكنة، والله أعلم. الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، الأخ يقول حديث ضعيف، الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا واحشرني في جنب المساكين، لكن معنى مسكينا هنا أي متواضعا، أي متواضعا، معنى مسكين هنا أي متواضع، يعني مش لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بالفقر، هنا مش لا يفهم، يعني حديث صحيح ثابت، لكن فهمه ان مسكين مش معنى ان النبي يدعو ان يكون مسكين يعني ان يكون النبي فقيرا، لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام كان يعوذ بالله من الفقر، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، يقرون النبي الفقر بالكفر، اللهم اعفني في بدني، اللهم اعفني في سمعي، اللهم اعفني في بصري، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت، يدعوها النبي في كل صباح ومساء. نعم. طيب انا اقول لك الحديث صحيح الشيخ الالباني في صحيح الجامع، راجعه تجد نفس النص، اللهم احيني مسكينا واميتني مسكينا واحشرني في جنب المساكين، لكن معنى الحديث ان المسكين معناه المتواضع. أخي بيسأل عن المظاهرات، هل هي صحيحة أم مخالفة للدين، مخالفة لهدي النبي عليه السلام، وأرجو الدعاء لي بظهر غيب، بس الله يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة للمظاهرات في مصر ما أدين الله عز وجل به، في مصر ملاش فايدة، ملاش فايدة في مصر، بل ربما تأتي بالضرر أكثر من النفع في مصر، إنها ممكن برا لو 20 30 واحد 50 واحد مشهم في أمريكا ولا في أوروبا يسمع الناس بكلامهم وينزل الحكام على توصياتهم، انما يعني هنا هيحرقوا دمية بوش، دمرة شارون، يحرقوا الاعلام، يعملوا ما فيش اي حاجة، بل ان يعني قتل واحد من المسلمين صلى الله عليه وتقبله بالشهداء وان يغفر له، وتعرض للدعوة للايقاف، وتعرض المسلمون للبلاء واوقفت الاعمال، فهذا اجتهاد، يعني انا اقول رأي تبنيته، لكن هذا مسألة اجتهاد اجتهدوا فيها الله تعالى ان يرزقنا اياهم الصواب، لكن ما أدين الله جل به الذي أعبد الله جل به أن هذه لا تنفع في مصر. هل الطعام أو الماء الذي يبيت غير مغطى يصبح غير صالح للاستعمال؟ الله أعلم، لو فسد يبقى صالح للاستعمال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يأمر الصحابة أن يغطوا الإناء إذا أتى الليل. أمر النبي الصحابة يقول أوكئوا السقاء، يعني غطوا الإناء بتاعكم. وفي بعض الحديث قال النبي ولو أن يضع أحدكم عصا على رأس إنائه ثم يسمي، يعني حتى لو عندك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله عندك بس حتى عصايا تحطها فوق الإناء وتقول بسم الله حتى يعني لا تنزع البركة منها أو يأكل الشيطان منها أو أي ذلك. ما حكم تهذيب الحاجب وليس ترقيقه؟ أرجو الإفادة من أحد إن يكون رأيه صحيح وموثوقٌ به نظرا لاختلاف الآراء. خلاص اسأل بقى من هو أعلم مني أن يكون رأيه موثوق أعلم مني، لكن أسأل الله أن يتقبل منه وكم صالح الأعمال. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.